أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم وللكريم الحبوى وللكريم الحبوى والكل يرنو في الطواف بطرفه
الله
والكل يرنو في الطواف بطرفه هلا يجد أملا بتلك الخطوة
وكأننا في الحشر يوم لقائنا
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 اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. راحة وقوة وسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إيمانية مفعمة بالدعاء أن تكونوا بكل راحة وقوة وسلامة مستمعينا الكرام في كل مكان. في زمن الضجيج والتلوث والصخب يبحث الفرد عن الهدوء والراحة والصحة، فأين تكمن طرق الحصول عليها؟ الأطباء يجدونها في نقاط سلوكية وغذائية، سنقدمها بعد الفاصل، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد أيها الكرام. نعم، ما الطرق التي تجعلنا نشعر بالراحة والقوة والصحة طوال اليوم؟ طبيب التغذية يقول في وصفته: احصل على قدر كبير من الراحة وتناول نظاما غذائيا متوازنا وقم بأداء التمارين، وذلك من خلال أولا ابدأ بالإحماء، أعطي نفسك 15 دقيقة زيادة كل صباح قبل أن تبدأ يومك، وبهذه الطريقة لن تشعر بالتعب والعجلة. ثانيا تناول إفطارا مكونا من 3 عناصر، وذلك بأن يحتوي الإفطار على 3 مكونات هامة، وهي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، فأنت بالتأكيد لا ترغب في إضافة الدهون على مائدة الإفطار، لذا أكثر من الكربوهيدرات وقم بتقليل الدهون قدر الإمكان. حتى حبوب الإفطار التي تحتوي على كربوهيدرات مركبة مع اللبن، وهي مصدر من مصادر البروتين، يمكن أن تكون بداية جيدة ليومك. كما يعتبر العيش المحمص والفطائر الصغيرة مواد غنية بالكربوهيدرات المركبة. بالنسبة للبروتينات، فقد ترغب في تناول زبادي قليل الدسم وشريحة صغيرة من الدجاج أو السمك الذي بدأت بعض العوائل تتناوله، وهي ظاهرة صحية جيدة. أجل أحبتي الكرام، إن القيام بالسلوكيات السليمة من عوامل الحصول على الراحة. وقد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى النقطة الثالثة، وهي كن مستمعنا الكريم على علم بالأعمال التي ستؤديها، فإذا لم تعلم بالأعمال الواجب عليك إتمامها فمن المحتمل أن تصاب بالإرهاق قبل إتمامها. رابعا، تجنب ما يرهقك ويبدد طاقتك. إذا ظهرت لديك مشكلة بالعمل أو مشكلة عائلية فيجب عليك حلها. إذا لم تتمكن من حل مشكلاتك فعلى الأقل لا ترهق نفسك بالعمل في وظيفة إضافية بحجة الاندماج في العمل والابتعاد عن المشكلة. وخامسا، إغلاق التلفاز والتوقف عن متابعة القنوات الفضائية وأفلام العنف والهجوم لكي تحصل على الطاقة التي تريحك وتهدئ أعصابك. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في الثاني من ربيع الأول عام 630 للهجرة توفي في مدينة الموصل بالعراق الأديب والمحدث الشهير ابن الأثير الجزري. وقد ولد ابن الأثير الجزري عام 555 للهجرة، ودرس العلوم الدينية في مدارس بغداد والموصل وبلاد الشام، ودرس ابن الأثير الفلسفة عند الفقيه والمحدث الكبير الخطيب الطوسي. ومن أبرز أعمال ابن الأثير كتاب الكامل في التاريخ، الذي ذكر فيه أبرز الأحداث في العالم حتى عام 627 للهجرة. وبالنظر إلى أن ابن الأثير عاش في فترة الهجوم المغولي على بلاد المسلمين، فإن كتابه يعتبر من أبرز المصادر التاريخية حول تلك الحقبة. ومن مؤلفات ابن الأثير المهمة أيضا كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، الذي ذكر فيه سيرة حياة 7500 من صحابة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في التاسع من تشرين الأول أكتوبر عام 1981 ميلادي، نفذت عصابات المخابرات الصهيونية الموساد في العاصمة الإيطالية روما عملية اغتيال المجاهد الفلسطيني ماجد أبو شرار، واستشهد على أثرها. وولد ماجد في قرية دورا في الخليل عام 1936، وانضم إلى صفوف المجاهدين الفلسطينيين عام 1962. وعند وجوده في روما فجر الصهاينة تحت سريره قنبلة في أحد الفنادق أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. يذكر أن الكيان الصهيوني لم يوقف عمليات الاغتيال في صفوف الفلسطينيين إلى اليوم. وأخيرا وفي التاسع من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 ميلادي، حصلت أوغندا على استقلالها من الاستعمار البريطاني. ففي عام 1890 ميلادي خضعت أوغندا لسيطرة شركة إفريقيا الشرقية البريطانية، ومن ثم أعلنت بريطانيا ضمها إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وعلى أثر الجرائم التي كانت القوات البريطانية ترتكبها في أوغندا، اندلعت الانتفاضات الشعبية في هذا البلد، واستمرت سنوات متمادية انتهت بإعلان بريطانيا منح أوغندا الاستقلال في مثل هذا اليوم عام 1962. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري. يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة
ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعياً في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعاً عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
نعم يا أصدقاء، سيكون حديثنا اليوم عن ثقافة علمنا إياها ديننا الكريم وهي
يا جنان العمل الجماعي.
أخبروني يا أصدقاء، هل تحبون أن تقومون بإنجاز أعمالكم مع الآخرين
أو تفضلون أداءها لوحدكم؟
فهيا بنا لنخبر أحبائنا بفوائد العمل الجماعي.
هيا بنا.
هيا بنا.
Thank you. أحبائنا الحلوين برنامجنا لهذا اليوم، وكما في كل حلقة مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم يا أحبائي ستكون حول تشجيع الأطفال على المشاركة في العمل الجماعي، كما قلنا قبل قليل،
لأن العمل الجماعي يا أصدقائنا يخلق جوا من الألفة والمحبة، ويتعرف فيه الأصدقاء على بعضهم، وتزداد ثقة الأصدقاء ببعضهم البعض.
إذن يا حنان، لا ندع الأصدقاء ينتظرون أكثر من هذا، هيا بنا إلى قصة اليوم.
هيا بنا.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، وقف ذات يوم الحاج كريم أمام منزله واندهش لكثرة الأوساخ والأشياء الأخرى التي تحيط بمنزله. أراد في البداية أن يقوم بنفسه بتنظيف المكان، ثم انتبه إلى الأشجار في الحديقة فكانت تقريبا يابسة، فمنذ فترة لم يقم أحد من أبنائه بسقي الحديقة، لذلك قرر أن يعمل شيئا يستفيد منه وهو يستفيد منه أولاده. هل تعرفون يا أحبائي ماذا فعل الحاج كريم؟ تعالوا لنتابع أحداث قصة اليوم والحاج كريم.
هيا ناوية بسرعة يا حكيم، هيا سيكونوا هذا بل رائعا.
هيا خذ الكرة،
علي كرة سوف أسددها بكل قوتي.
قلت
لك يا حكيم سيكون هدفا رائعا. لو استمر اللعب بهذه الطريقة فسوف نفوز بفارق من الأهداف أكثر.
أتمنى أن نزيد الفارق خلال الشوط الثاني.
وكذلك سيكون.
قد انتهى الشوط الأول يا كريم.
نعم يا حكيم، لنذهب ونجلس تحت تلك الشجرة حتى نرتاح قليلا يا أخي.
فريد
يا فريد.
فريد أبي ينادي عليك، ألا تسمعه؟
هو أنت يا حكيم؟ تعال إلى هنا بسرعة، ومعك أخوك فريد. هيا تعالوا هنا بسرعة، تعالوا يا أولادي.
طيب يبدو أن أبي يريد أن يقول شيئاً.
سوف أذهب أنا لأعرف ماذا يريد أبي.
هيا يا فريد، تعال يا بني، تعال هنا بسرعة.
هيا بنا. نعم هيا بنا. هيا. السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام. وعليك السلام.
كيف حالك يا بابا؟
تفضل يا أبي.
أنا بخير. اسمعوا يا أولادي.
نعم.
لقد ناديت عليكم لأجل شيء مهم، أرجو أن تقوموا به.
تفضل يا أبي. قل ماذا؟
إنه شيء يخصكم ويخصنا كلنا.
نحن نستمع يا بابا.
تفضل. نعم يا أبي تفضل.
لقد شاهدتكم تلعبون الكرة من بعيد.
نعم.
هذا يسعدني أنكم تقضون أوقاتكم في ممارسة الرياضة بدلا من قضاء أوقات فراغكم في أشياء ليست بجيدة.
شكرا لك يا أبي.
ولكن يا أولادي أطلب منكما طلبا آخر.
نعم.
أرجو يا أولادي أن تهتموا به.
وما هو يا أبي؟
مثل ما ترون أن الأوساخ أمام البيت كثيرة، والأشجار في حديقة البيت أوشكت أن تجف بسبب عدم سقيها، وأعمال أخرى سوف ننفذها كلنا هذا اليوم.
ولكن يا أبي سوف يبدأ الشوط الثاني من مباراة كرة القدم، ويجب أن نشارك حتى نهاية المباراة.
يا فريد أبي معه حق، أنا سوف لن أخذها للعب الكرة، يجب أن أساعد أبي في تنظيف الحديقة وسقي الأشجار وإزالة الأوساخ من أمام البيت.
ماذا؟
لو أكملنا العمل وتبقى وقت لدينا فسوف أعود للعب الكرة. حسنا؟
ماذا قلت يا فريد؟
لا أقول شيئا يا أبي، عندما سمعت كلام أخي حكيم شعرت بالحرج والخجل.
يا بني لا يوجد أجمل من العمل الجماعي. أنا لوحدي أستطيع أن أعمل في تنظيف الحديقة وسقي الأشجار وإزالة الأوساخ من أمام البيت، ولكني لو عملت لوحدي فسوف لا تتعلمون شيئا عن أهمية العمل الجماعي.
وهذا ما يقوله المعلم لنا دائما في المدرسة يا أبي.
أحسنت يا حكيم.
بابا، إذن هيا بنا لنبدأ العمل.
هيا بنا يا أولادي، هيا
بنا
يا
في هذه الأثناء يا أحباء الحلوين، خرجت الأم وشاهدت ابنيها فريد وحكيم وقد بدأ بالعمل مع أبيهما، فقالت لهما:
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أمي.
ماذا تفعلان؟
نساعد أبي في تنظيف الحديقة وسقي الأشجار.
نعم.
هذا رائع. كنت قبل يومين أريد أن أنظف الحديقة.
نعم.
ولكنني لم أكن أمتلك الوقت الكافي.
ولماذا لم تطلبي ذلك منا يا أمي؟
قلت ذلك لأختكم لكنها كانت أيضا مشغولة.
يا أمي، أنا وحكيم.
لا يا فريد، لوحدي كما سوف تشعران بالتعب.
نعم هذا صحيح.
لو تركتكما تعملان لوحدكما سوف تتعبان وربما لا تنتهيان منه حتى حلول الليل.
لا بأس يا أمي، لا بأس، أرجوك اتركينا لكي نعمل مع أبي.
لا، أنتم أولادي وأنا أخاف عليكما من التعب، سوف أساعدكما أنا أيضا.
حسنا يا أمي.
إذن ما دمت مصرة على مساعدتنا على العمل فهيا بنا لنبدأ بالعمل.
هيا نعم، هيا بنا، هيا هيا.
وهكذا يا أحباء الحلوين، مضت ساعتين وأكثر حتى انتهى الأولاد والأب والأم من إكمال العمل، وبعد أن انتهوا من ذلك دخلوا البيت لكي يستريحوا. فقال الأب الحاج كريم:
الحمد لله، شكرا لكم يا أولادي، شكرا لكم.
لقد اكتمل العمل بسرعة، كنت قلقة جدا قبل يومين. لا أعرف ماذا أفعل، وقتي لم يكن يكفيني لذلك.
ولا أنا، ولا أنا.
أشعر بشيء جميل في داخلي.
وأنا أيضا يا ماما.
إنه شعور السعادة.
نعم. إنه شعور السعادة. العمل الجماعي يولد السعادة ويولد الفرحة في قلوب الجميع يا أولادي.
فعلا أحس وكأنني أنجزت شيئا كبيرا يا بابا.
نعم، لم يكن يخطر ببالنا في يوم أن نهتم بنظافة الحديقة أو سقي الأشجار.
أحسنتم.
كل تفكيرنا يا بابا كان في لعب الكرة، حمتى نكمل دروسنا حتى نخرج ونلعب الكرة.
هذا صحيح.
نعم يا بابي.
كما قلت لكما يا أولادي،
نعم يا
كنت أنا لوحدي قادرا على إنجاز ذلك بدون أن أطلب منكما أي مساعدة.
نعم يا أولادي، ولكن أباكما طلب منكما ذلك لأجل أن تشعر بأهمية العمل الجماعي.
هذا صحيح.
أحسنتم يا ماما.
أحسنتم يا أولادي. أحسنتم.
وفي هذه الأثناء وبينما كان فريد وحكيم يتكلمان مع أبيهما، التفت فريد خلفه لكي يشاهد من النافذة هل مباراة كرة القدم قد انتهت أم لا؟ فقال له حكيم:
أترى يا فريد؟ انظر جيدا، انظر ماذا يفعل بقية الأصدقاء.
ماذا؟
نعم انظر.
يا إلهي.
وفعلا أحبائي، لما نظر فريد جيدا وجد أن بقية الأصدقاء الذين كانوا يلعبون الكرة قد تركوا اللعب أيضا وراحوا ينظفون حدائقهم ويزيلون الأوساخ من أمام البيوت. ضحك الجميع وقال الآب:
هل تعلمتم يا أولادي أهمية العمل الجماعي؟ إنه يجمع الكل ويقرب الكل لتحمل المسؤولية، ففي العمل الجماعي فائدة كبيرة يا أولادي.
نعم يا ماما، شكرا لك يا
ماما. هذا صحيح يا أبي.
إذن يا أحباء الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم كيف أن العمل الجماعي مهم جدا في حياتنا، وكذلك له فوائد، إنه يشجع على الوقوف جنبا إلى جنب مع الأخوة والأصدقاء في أي وقت. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم والتي قدمناها لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
يا أصحابي
أحبائنا، من فوائد العمل الجماعي أنه إذا شارك الأصدقاء في عمل معا سيصبح أداء ذلك العمل أسهل بكثير.
نعم، وستزداد المحبة بين الأصدقاء إن شاء الله.
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا بطعم العمل الجماعي حيث قال: يد الله مع الجماعة.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل الجماعي شيء مفيد وجيد، وبه نتعاون ومحبة على المحبة ويذل الصعاب وسهل الأمور. أكيد جميعنا شاركنا على صعيد العائلة والمدرسية ومع الجيران ومناسباتهم الحزينة والمفرحة، ومساعدة كل من نستطيع مساعدته. أذكر عمل أقوم به هذه الفترة مع خالي ومساعدة العمال في بناء البيت، وراه شيء جميل وممتع. فعلينا جميعا أن نتعلم ثقافة العمل الجماعي، لأنه يوجد كثير من الأشخاص لا يعملون العمل الجماعي ويحبون العمل المفرد. فأنا أنصحهم أن يعملون بأعمال جماعية، فالله سبحانه وتعالى فرض علينا كثير من الأعمال الجماعية مثل الصلاة والصوم والحج، نتيجة الفائدة التي تقوم للكل. لذلك أنصحهم أن يساعدوا ويعملوا العمل الجماعي، لأنه سيأتي يوم ويحتاجون لهم أيضا لدينا على مساعدتنا. مرتفع عواد من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، هل تعرفون أجمل مثال للعمل الجماعي أين نشاهده؟
نعم، في ساحات المعارك.
به تنجز الأعمال والمهمات، فالجميع يحمون بعضهم ويساندون بعضهم وفق خطة واحدة.
ولو عمل كل واحد منهم على حدة لخسروا الكثير.
نعم أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
دخل تلميذ إلى الصف فوجد لوحة مكتوب عليها: العلم نور. فقال:
ما دام العلم نور والنور كهرباء والكهرباء خطر، فلماذا أخاطر بنفسي؟
كان هناك صديقان، قال الأول: هل تعرف أن العالم سينتهي في عام 2017؟ فقال الثاني:
لا تصدق هذا الكلام، ففي بيتنا علبة من معجون الطماطم كتب عليها أن تاريخ الصلاحية حتى عام 2020.
العمل الجماعي يتيح لكم أن تشاركوا الأفكار وتتعلموا الأمور الجديدة التي قد لا تكونون تعرفونها،
وهي يزيد من الألفة بينكم فتصبحون كالإخوة وأقرب إلى بعضكم البعض.
سنقترح عليكم يا أصدقاء أن تقوموا ببعض الأعمال الخيرة كمساعدة أحد المحتاجين، فستشعرون بشعور رائع. لماذا يا حنان؟
لأنكم يا أصدقائنا ولأننا يا جنان نحصل على حسنة ولكن جماعية، وستشعرون أنتم يا أصدقائنا طعم الأخوة الحقيقية. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن مياه شلالات نياجارا هي أكثر دفئا من الأسفل عنها في الأعلى؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الشهب ليست نجوما بل هي أجسام تحترق لدى دخولها المجال الأرضي؟
هل تعلمون أن هناك نوعا من الأسماك اسمه السمك الصدفي قادر على ابتلاع إنسان كامل؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
محمود ولدا كثير الإسراف والتبذير، يأخذ من أبيه الذي لم يكن يبخل عليه بشيء مصروفة، ثم ينفقه من غير تفكير ولا روية، يشتري به ما هو في حاجة إليه وما ليس بحاجة إليه حتى، يشتري كثيرا من الأشياء، يشتري ويشتري ويشتري ويلعب بها قليلا ثم يلقيها بعد يوم أو يومين وأحيانا بعد ساعات.
نعم يا أحبتي، وكم نصحه أبوه قائلا له: يا بني حافظ على قرشك ولا تنفقه إلا في الأشياء الضرورية التي تحتاجها. فكان محمود يقول:
يا أبي إني أحب أن أشتري كل شيء.
فيقول له أبوه: شراء ما لا يحتاجه الإنسان ثم رميه وعدم الاستفادة منه هو تبذير وإسراف، وقد حرمهم الله تعالى. وشبه المبذرين بإخوان الشياطين من حيث كفرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
لكن يا أحباب، كان محمود يستمر في المجادلة ويقول:
ولكني أشتري ما أشتهي يا أبي.
فيقول له أبوه: يا بني لا يجوز للمسلم أن يشتري ما لا حاجة له به. وكان محمود يا أحبائنا يهز رأسه مقتنعا، لكنه وللأسف الشديد يعود إلى إسرافه وتبذيره.
فكر أبو محمود وقرر أن يلقن محمودا درسا بليغا يعلمه من خلاله قيمة القرش ومقدار الجهد الذي يبذله أبوه للحصول عليه. فقال له عندما بدأت العطلة الصيفية: ما رأيك يا محمود أن تساعد جارنا أبا عبد الرحمن في حقله، وسيعطيك أجرا جيدا على ذلك، وبذلك تتسلى في الحقل وتستفيد من وقتك وتكسب مالا تشتري به كل ما تريد.
أعجبت الفكرة محمود فوافق وذهب إلى حقل أبي عبد الرحمن ليعمل معه. وأراد أبو عبد الرحمن طبعا بالاتفاق مع أبي محمود أن يكون هذا العمل درسا يتعلم منه محمود قيمة القرش وصعوبة الحصول عليه. فكلفه أبو محمود بعمل شاق حتى كان لا يدع له أي وقت ليستريح أبدا.
وعندما كان محمود يتذمر محتجا ويقول: لقد تعبت يا عمي، كان أبو عبد الرحمن يقول له:
اتعب يا محمود، اتعب لتحصل على المال يا ولدي، لابد أن تتعب كثيرا كثيرا. لو تدري يا بني كم يتعب أبوك حتى يأتي بالمال ويقدم لكم ما تحتاجون إليه حتى تعيشوا بكرامة وسعادة.
استغرب محمود من هذا الكلام يا أحبتي، إذ لم يخطر هذا في باله يوما. كان يحسب أن والده يحصل على المال من غير تعب ولا جهد. وتابع أبو عبد الرحمن حديثه قائلا: لذلك يا بني يا محمود، ينبغي أن تتعلم كيف تقدر قيمة المال، فلا تنفقه إلا فيما ينفع، لأن هذا عندئذ هو التبذير اللذان حرمهما الإسلام.
فقال محمود: إن هذا عين ما يقوله لي أبي باستمرار. فقال أبو عبد الرحمن: وصدق أبوك يا بني، إنه لم يعلمك إلا الحق لتكون رجلا يعتمد عليه. ومن ذلك اليوم يا أحبائنا تغيرت حال محمود، وصار يعرف قيمة القرش ولا يضعه إلا حيث ينبغي أن يوضع. أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة، وهو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام بالاعتراف. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نسلط الضوء عليها إن شاء الله. في هذا المقطع الذي بين أيدينا من الدعاء يقول عليه السلام: هذا يا إلهي حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك، فلم تعاجله بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك، ولقد كان يستحق يا إلهي في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك. هذا يا إلهي حال من أطاعك. تحدث الإمام عليه السلام، وتحدثنا مع الإمام في المقطع السابق عن حال المطيعين، وأن المطيعين لا يملكون على الله شيئا، وإذا جازاهم الله وأسابهم فإنما يثيبهم بفضله ومنه وكرمه، لأنه لو أراد أن يعاملهم بالعدل لا بالفضل لأمكن أن يقول لهم أنكم عملتم مدة قصيرة فتستحقون مدة قصيرة ولا تستحقون الخلود في الجنة، لأمكن أن يقول لهم بأنكم إنما عملتم هذه الأعمال أمام نعمي ونعمي أكثر منكم فأنتم مدينين لي، أمكن أن يقول أنكم إنما عملتم الأعمال الصالحة وصليتم وصمتم بجوارحكم والجوارح هي من نعمي عليكم أنا الذي أوجدتها، أمكن أن يقول ويقول، ولكن الله تبارك وتعالى لم يقل ذلك، وإنما تفضل على عباده بالثواب الجزيل على رغم قلة أعمالهم وصغر ما أتوا به وما أنجزوه من أعمال عبادية. هذا يا إلهي حال من أطاعك، يقول الإمام زين العابدين، يعني بعد أن تكلم عن المطيعين في المقطع السابق، وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك. الآن يأتي إلى العاصي، قلنا أن الإمام تحدث في حلقة سابقة، قلنا أن الإمام تحدث عن حال العاصين وحال المطيعين، وأن الله يتعامل مع المطيع ومع العاصي بكرمه. تحدثنا حول تعامل الباري عز وجل مع المطيعين بالفضل، هنا الإمام عليه السلام راح يتحدث عن كرم الله مع الذين يعصون أمر الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام: فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك فلم تعاجله بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك. يقول: إلهي من حقك أن تعاقب الإنسان العاصي مباشرة بعد عصيانه، إذا سرق، إذا اغتاب، إذا زنى، إذا شرب المسكر، إذا فعل ما فعل من الجرائم والموبقات، من حقك يا إلهي أنه بمجرد أن يفعل الذنب ويرتكب المعصية بإمكانك أن تحل به نقمتك، أن تنزل عليه غضبك، لكن مع ذلك أنت تتأنى وتمهل ذلك الإنسان ولا تعاقبه مباشرة، تعطيه مدة، تعطيه مجال، ربما يرتكب الذنب الثاني مع ذلك تعطيه فسحة، ويرتكب الذنب الثالث وتعطيه مجال، ويرتكب الذنب الألف مع ذلك أنت تعطيه المهلة بعد المهلة. لماذا؟ لماذا؟ لأنك كريم، تتعامل من منطلق الكرم. لو لم تكن كريما لعاجلته في أول يوم، يعني نحن البشر إذا أساء إلينا أحد لا نمهله، نرد الإساءة مباشرة، وربما نعفو عنه في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، لكن لا نعفو عنه للمرة العاشرة، وإنما نعاقبه ونجازيه بمثل عصيانه واعتدائه. لكن الله عز وجل كريم، مو مثلنا، الله كرمه كبير، ولهذا الإنسان يعصيه للمرة الألف مع ذلك يعطيه مهلة لكي يرجع، يعني يقول له أنا أعطيك مجالا لكي ترجع إلي، لأني لا أريد أن تهلك، لا أريد أن تدخل جهنم، فلهذا أعطيك المجال كاملا لعله تعود إلي وتعود إلى رشدك مرة ثانية. يقول عليه السلام: فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك فلم تعاجله بنقمتك. لماذا؟ يقول عليه السلام: لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك، يعني حتى يرجع من المعصية إلى الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولقد كان يستحق يا إلهي في أول ما هم بعصيانك كلما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك، يعني أنت أمهلت، ومو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا ألف، أمهلت عبدك، وهو في الواقع يستحق عقوبتك في أول ذنب أذنب. العبد إذا أذنب يعاقب، ولكنك كريم لا تعاجل الناس بالعقوبة، تمنحهم الفرصة لعله يؤوبون ويتوبون من ذنوبهم وخطاياهم. ولقد كان يستحق يا إلهي في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك، فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك ورضا بدون واجبك. يعني أنت حقك أن تعاقب الإنسان في أول وهلة، في أول مرة يرتكب فيها الذنب، ولكنك تؤخر العقاب وتؤخر العذاب وتتنازل عن حقك. كل ما أخرت من العذاب، تأخيرك للعذاب وتأخيرك للعقاب لابن آدم، الحقيقة هذا تنازل من عندك يا إلهي عن حقك. أنت حقك أن تعاقبه في المرة الأولى، ولكن تأخيرك للعذاب والعقاب هذا تنازل عن حقك ورضا بدون واجبك. لذا يقول: فجميع ما أخرت عنه، يعني من عبدك العاصي، من العذاب وأبطأت عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك ورضا بدون واجبك. طبعا أشير إلى أنه إخوة الأعزاء توجد بعض الذنوب عقوباتها معجلة ليست مؤجلة، يعني مثلا أعوذ بالله اليمين الكاذبة، مثلا قول الزور، مثلا قطيعة الرحم، هذه الأمور عقوباتها معجلة تذر الديار بلاقع. فعموم الذنوب لا، الله يمهل، الله يعطي فسحة للإنسان ومجالا، لكن بعض الذنوب خطيرة جدا، الله عز وجل يعجل عقوبتها كقطيعة الرحم وكاليمين الكاذبة وما شابهها من الذنوب المعجلة العذاب. نستجير بالله منها جميعا، والحمد لله رب العالمين.
هذا يا إلهي حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك والمواقع نهياك، فلم تعاجله بنغمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك، ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل
برنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم.
نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقع
الخفا، فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان. إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم.